بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب الفتن، وفي تتمة باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد سبق قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وفتح الله عليهم الخزائن وجاءت الفتن معها، فتحت الخزائن وفتح الله عليهم خزائن الأرض، وكسروا كسرى وقصروا قيصر وملكوا خزائنهما، وجاءت الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن التحاسد والتباغض والتقاطع إلى غير ذلك، فهذه الدنيا خيراتها مع فتنها، فالمعصوم من عصمه الله وحفظه حتى يستعين بالنعم التي ساقها الله على طاعة المولى الذي أنعمها سبحانه وتعالى. وقوله عليه السلام: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا وعيد وتحذير، مثل ما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم رحمه الله، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فربما كاسية في الدنيا من نعم الله أو من الملابس الجميلة، لكنها عارية في الآخرة بسبب عصيانها لله وقيامها بما يغضبه سبحانه وتعالى، فلم تنفعها هذه النعم، ولم تنفعها هذه الملابس التي في الدنيا لما كانت مترتخة بالمعاصي والمخالفات والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الحديث الآخر: كاسيات عاريات، قيل كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وقيل كاسيات كسوة نسبية لا حقيقية لا حقيقة لها، لكونها قد برز منها ما يسبب الفتنة لقصر الملابس أو لرقتها وشفافتها، فهي اسم كسوة لكن لا حقيقة لها، فهي اسم كسوة لا حقيقة لكن لا حقيقة لها. وكل هذا واقع، كله واقع. الشكر معدوم من أكثر الناس، شكر النعم معدوم من أكثر الخلق، والشكر مفقود من أكثر الخلق، وكذلك وجود الملابس لا تنفع ولا وجود ملابس لا تنفع ولا تكفي، فهي ملابس لا تستر، فوجودها كعدمها، نسأل الله العافية. فسؤال رحمه الله بارك الله فيك: فشكونا إليه ما في هذا، في حديث أنس أيضا
الذي قبله،
الذي قبله. نعم. طيب نعم.
قال نعم فاتش. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد.
والمقصود، قال سماحته رحمه الله، والمقصود من هذا استصلاح الأوضاع من غير السلاح بالنصائح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالخروج على الأئمة وشق العصا، فإن شق العصا يسبب من الفتن والفساد وسفك الدماء ومروج الأمر وضعف الحق وظهور الباطل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ولهذا أمر الناس إذا رأوا من أميرهم ما يكرهون أن يناصحوه ولا ينزع يدا من طاعة ولا يحمل السلاح، لأن ما يفسدون أكثر مما يصلحون بحمل السلاح. ولهذا نهى عن هذا وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، لما بايعهم على ألا ينازعوا الأمر أهله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام من سنة كم قلنا؟ شرح الشيخ عبد العزيز 1409 تقريبا، يعني قديم. من كم سنة؟ ها؟ 32 سنة قيل هذا الكلام، يعني قبل أن تولد أنت وأنت. قال وحذر الشيخ ابن باز، وحذر الأئمة من قبله من هذا الخروج وهذه المظاهرات وتلك الفتن. وهؤلاء هم العلماء يحذرون من الفتنة قبل وقوعها من خلال النصوص. أما الدهماء والجهلاء فإنهم لا يحذرون منها ويجتنبوها إلا بعد أن يتلظوا بنارها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام.
محمد من هو هنا؟
الزهلي.
محمد بن يحيى.
نعم.
عبد الرزاق اليماني الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخه معمر بن راشد. عن همام
بن منبه.
بن منبه يروي عن أبي هريرة. نعم.
عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
نعم. وهذا الحديث الذي قبله أخرجه مسلم أيضا. قال سماحة شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع، فإن خطره عظيم. ولهذا لا ينبغي أن يشير بالسلاح إلى أخيه ولا بالسيف أو بالسكين أو ما أشبه ذلك، لأنها قد تسقط من يده وقد ينزغ الشيطان في يده وقد يصيبه شيء فتقع الكارثة، يقع السلاح من يده وإن كان لاعبا وهازلا فالخطر عظيم. فلا ينبغي أن يكون اللعب بالسلاح والإشارة بالسلاح لا تقع الكارثة. هذا من جنس حمل السلاح: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لأن الشيطان قد ينزع في يده فتقع الكارثة الخبيثة لا حول ولا قوة. وهذا غير التعلم الذي شرع في تعلم السلاح والتدرب على السلاح، فإن هذا غير داخل في اللعب. والإشارة التي قد يكون قصد بها تخويفه أو قصد به إزعاجه أو ما أشبه ذلك هذا هو الممنوع. أما التدرب مثل ما فعله الحبشة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده بالحراب والرماح ونحو ذلك، فهذا للتدرب على العمل الذي يحتاجونه في حمل السلاح وفي منجزة الأعداء مع ولاة أمورهم. فإن كان المقصود التدرب على حمل السلاح هذا ليس داخلا في النهي. نعم. ونقل عن الحافظ رحمه الله تعالى كلاما في ذلك. وسئل عفى الله عنك: السلاح كل أداة قاتلة أو أداة بعينها؟ فأجاب رحمه الله: الذي يخشى منه، هذا المقصود الذي يخشى منه الخطر. وسئل عن الملاحقة بالسيارات على أخيه هل يدخل مدخل السلاح هنا؟ فأجاب: من أخبث الأشياء، لأنه خطر. كونه يلاحقه بالسيارة لا شك أنه لا يجوز، لأنه قد يصدم فيه وقد تفسد الفرملة في يده وقد تزل السيارة ويصدم فيه، ما يجوز. فسئل: هناك لعبة رياضية فيها المبارزة بالسيف، فأجاب: إذا كان بقصد التدرب على السلاح ما فيه بأس، إذا كان للتدرب على منجزة الأعداء وتكون المبارزة للأعداء ليس القصد منها اللعب المجرد لا بأس. نعم. إذا كان هذا للتدرب، طبعا التدريب هذا يكون تحت إذن ولاة الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم. من هو؟
عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار. سفيان. سفيان الثوري هنا.
ابن عيينة.
ابن عيينة. علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري. نعم.
علي بن عبد الله. نعم شيخ. علي بن عبد الله المديني نعرفه. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم.
وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
وهذا أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا رحمه الله وهذا فيه الحث على التحرز من إيذاء المسلمين أو إيجاد خطر عليهم سواء بالسهام أو نحو ذلك إذا مر في المسجد أو في مجمع الناس بشيء مثل السلاح له أطراف ظاهرة سواء نصال أو سيوف أو رماح أو ما أشبه ذلك أو حطب أو خشب أو أشبه ذلك لابد أن يلاحظ حتى لا يخدش مسلم أحدا ولا سيما في الأسواق التي فيها كثرة الناس يكون عنده عناية وعنده تحرس أو يؤجل هذا الأمر إلى وقت ما فيه كثرة الناس إلى وقت تكون فيه الأسواق خالية أو خفيفة. فالحاصل من هذا أن الواجب على المسلم أن يتحرز من الأشياء التي قد تؤذي الناس قد تخدش أحدا فالذي مثلا يمر بأخشاب أو بحطب أو بأشياء كله في الأسواق المزدحمة على خطر من خدش بعض الناس وإيذاء بعض الناس فالواجب التحرز حتى يمشي مع يعني هكذا يقول حبة حبة مع الصياح ومع التنبيه إذا دعت الضرورة وإلا فليؤجل إلى وقت آخر يكون فيه الطريق خفيفا أو خاليا من الناس مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بالسهام. وهذا كله من محاسن الإسلام ومما جاء فيه من الرحمة والعناية والحيطة والبعد عن الضرر لا ضرر ولا ضرر. ونقل كلام الحافظ رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
طيب بركة.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا
عمر
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله
عبد الله بن مسعود شقيق هو أبو وائل شقيق بن سلمة يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وهذا والذي قبله أخرجه مسلم أيضا وكذلك الذي قبله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال سماحة شيخنا رحمه الله وهذه الأحاديث الخمسة كلها واضحة في التحذير من رجوع الناس إلى حال الجاهلية والتقاط على النعرات الجاهلية التي كانوا يتقاتلون عليها، ولهذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تعملون عمل الكفار وتشابهونهم في أعمالهم في القتال على غير حق. واللفظ الأول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والسباب مصدر ساب سب يسب مسابة، فالمعنى التحذير من المسابة لأنها تفتح باب الشر سباب ثم قتال، فالمسابة تسبب الشحناء والعداوة والفرقة وتنتهي إلى القتال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز المسلم أن يسب أخاه بغير حق، لا بقوله لعنك الله ولا بقوله أخزاك الله أو قاتلك الله أو ما أشبه ذلك من الكلام السيء، بل يجب أن يصون المسلم لسانه عما لا ينبغي، وأن تكون كلماته مع أخيه كلمات سليمة طيبة ليس فيها ما يسبب الشحناء والعداوة. ثم قال وقتاله كفر، هذا يدل على أن القتال شعبة من شعب الكفر، كما في الحديث الآخر ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهو كفر منكر يعين على الكفر، وهو من الكفر الأصغر إلا إذا استحله صاحبه، إذا استحل قتل المسلم بغير حق فهو ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. ولهذا في اللفظ الأخير ولذلك نحذر هؤلاء الدواعش والخوارج، هؤلاء القوم استحلوا قتال المسلمين، كفروهم أولا ثم استحلوا دماءهم، وهذا أخطر من القتل الذي يقع بين المسلمين بدون استحلال، هذا أخطر بكثير، بل أخطر من القتل من أجل أمور الدنيا، لأن هذه كلها كبائر، أما الاستحلال قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. والمقصود من هذا كله الحث على ما بعث الله به نبيه قال وقتاله كفر، هذا على أن القتال شعبة من شعب الكفر، كما في الحديث الآخر ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهو كفر منكر يعين على الكفر، وهو من الكفر الأصغر إلا إذا استحله صاحبه، إذا استحل قتل المسلم بغير حق فهو ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. ولهذا في اللفظ الأخير من حديث ابن عباس لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والمقصود من هذا كله الحث على ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، والثبات على الحق، والتعاون على البر والتقوى، والحذر من الرجوع إلى حال الجارية في كفرها وضلالها وقتالها بغير حق. وفي حديث أبي بكر التنبيه على شدة التحريم، قال لهم أي يوم هذا، تمهيد لما يقول لهم لينتبهوا، فظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس بيوم النحري، قالوا بلى، أي بلد هذا، ليس البلدة يعني مكة، قالوا بلى، أي شهر هذا، ليس بذي الحجة، قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال ألا هل بلغت، قالوا بلى يا رسول الله، قال اللهم اشهد، يشهد ربه عليهم أنه بلغهم هذا الأمر العظيم، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب يعني بلغوا عني بلغوا بعضكم بعضا فرب مبلغ يبلغه إلى من هو أفقه منه وأعلم منه وفي لفظ كررها ثلاثا فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت ألا هل بلغت هذا في حجة الوداع خطبا في يوم عرفة ويوم النحر جميعا وفتح الله مسامع الناس حتى سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام في الحجة الأخيرة لم يعج بعدها إلا نحو 80 يوما عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على أن الدماء والأموال والأبشار والأعراض كلها حرام دم كلها حرام دم المعصوم وماله وبشرته أي جلده وعرضه أربعة أمور دمه وماله وبشرته وعرضه ثم في التبليغ فوائد عظيمة وهي تبليغ وهو تبليغ من القرن الأول إلى قرننا هذا القرن الخامس عشر يجب على العلماء أن ينشروه ويبلغوه للناس وهكذا من يأتي بعدنا كل عليه هذا البلاغ إلى يوم القيامة حتى تقوم الحجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف إليها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
وهذا أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله الفتن الشهوات والشبهات وشبهة القتال يكون فيها القاعد خير من القائم ويكون القائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لها تستشرفه يعني من أي من ينتصب لها تستشرفه فيكون من الهالكين فيكون من الهالكين فيها ومن يبتعد عنها قد يسلم ولهذا أمر من كان له معاذ فليعذ به يعني فليحذر الدخول فيها وهي الفتن التي لا يعرف وجهها أما التي يعرف وجهها وأنها شرعية فهي من الجهاد في سبيل الله. نعم. يعني دفع هذه الفتنة. نعم.
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما.
طيب لعل نتفق بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.